هذا يعني المطهرة لطهارة جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام يسير مع المسيح عليه السلام حيث صار يعينه ويلهمه العلوم، فلم تستقيموا مع ذلك، يعني مع أننا أيدنا عيسى عليه السلام بهذه الآيات وبجبريل عليه السلام، لكنكم أيها اليهود لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه عليه السلام. فقوله تبارك وتعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كما ذكرنا قرأ مجاهد وابن محيط وآيدناه في المد، فهما لغتان. وآتينا عيسى ابن مريم البينات تشمل كل معجزة أوتيها المسيح عليه السلام، فهذا هو الله أن البينات تشمل كل معجزات المسيح عليه السلام. وقيل البينات يعني الإنجيل، الإنجيل. والمراد هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه السلام عن سائر الرسل، فإنه يقول تبارك وتعالى وخصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، مع أن عيسى من الرسل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، فخص عيسى عليه السلام وأفرده عن سائر الرسل الذين يعني جاءوا بعد موسى لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم من الرسل، كما أنه كان صاحب كتاب وهو الإنجيل. وقيل لأنه أي المسيح عليه السلام ليس شريعة، ليس متبعا لشريعة موسى عليه السلام، يعني ليس متبعا كهؤلاء الرسل المذكورين الذين جاءوا بعد موسى ألزموا بالتوراة. أما المسيح عليه السلام فقد جاء بنفس بعض الأحكام أو كثيرا من الأحكام التي كانت في شريعة موسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى، وهذا يلاحظ في القرآن الكريم، وصف أو نسبة المسيح عليه السلام إلى أمه، دائما يقول تعالى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، يضيفه إلى أمه، والمقصود بذلك الرد على اليهود الذين زعموا أن له عليه السلام أن له أخا. فاليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشة والعياذ بالله، وقولهم على مريم بمهتانا عظيما، فهم يزعمون أن المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا وأن له أبا والعياذ بالله. فهذا الوقت في القرآن عيسى ابن مريم لم ينسبه الله سبحانه وتعالى إلا إلى أمه، إشارة إلى أنه لا أب له، إلى أنه لا أب له، وهذا هين في قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك هو علي هين من البداية، لما بشرت الملائكة المسيح للسلام قالت أما يكون لي غلام ولم ينتجني بشر ولم أكن غبيا، قال كذلك قال ربك، إذا إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه رد على اليهود لعنهم الله حيث زعموا أن المسيح عليه السلام أبا. أما من أبو المسيح فنقول من أبو آدم، هذه من الآيات التي سبحانه وتعالى لإظهار تمام قدرته، فإن الله سبحانه وتعالى نوع خلقه، إن كان كل نوع من هؤلاء الخلق هي آية من آيات الله. فالآدم عليه السلام خلق لا من رجل ولا من بدون يعني ليس من أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، حواء خلقت من رجل من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امرأة، دون أخرى من قدرة الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب، سائر البشر خلق من أب وأم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة في يعني في البشر. فهي في الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي بحد ذاتها معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الأمور العادية لأن الناس يعتادوا لها فلا يشتتوا إلى ما فيها من الآيات البينات. لماذا؟ لأنهم اعتادوها، خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة. لو اجتمع كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين وكل ما أوتوا من العلم وأرادوا أن يخلقوا ذبابة، يخلقوا فيروس أو بكتيريا، هل يقرون على ذلك؟ مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كله أن هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما الآية أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، حيث انه نصب الى امه ولا اب له عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاذا تفاخلت المشركون الملحدون وقالوا فمن ابوه، كما يزعم النصارى ان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هو يعني ابوه، فنقول لهم من ابو ادم بل من ام ادم، ولذلك أجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى بالعبرانية إيشوع، إيشوع أو إيشوع، يا إما تقول إيشوع أو بالكسر إيشوع اللي هي بلغة جيسوس يعني، ومعناه السيد. عيسى معناه باللغة العبرانية السيد أو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العابدة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم للسبب الذي ذكرناه، وقيل العابدة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تسلخ كالزير من الرجال، فهذان تعبيران معروفان باللغة العربية، المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الكلام مع الرجال بدون سهور تسمى مريم. فالرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لا لم يرجل يسمى زيرا، الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، أو هو تمليح، أو مريم بمعنى يعني نفسها بذلك. فإن الأزهري حكى خلاف ذلك، فقال الأزهري المريم، المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، وكأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول لإنعزالها على الناس وعدم اختلاطها بالرجال. أي نعم. وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا التعبير في حق جبريل عليه السلام شائع، إطلاق عبارة روح القدس على جبريل إطلاق شائع، كما قال تعالى قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس. وقال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا، روحنا أي جبريل عليه السلام. وقال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أهدهم، يعني أهدوا المشركين، أهدهم وروح القدس معك. وقال له مرة أهدهم وجبريل معك. هذا تفسير واضح وصريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل هو روح القدس، فإنه قال له مرة أهدهم وروح القدس معك، مرة أخرى قال له أهدهم وجبريل معك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان عالي يقف عليه حسان حتى يقف يعني يدافع عن الرسول عليه السلام ويدفع عن رجاء المشركين بشماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اللهم ايد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك، اللهم ايد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه ابو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فنهض اليه، فعمر نهض اليه بعينه يعني كانه ينكر عليه ما هذا تدخل الشعر في داخل المسجد، فنهض اليه يعني كانه ينكر عليه بعينه رضي الله تعالى عنه. فكأن يعني حسان فهم من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر وجمع تعالى انه ينكر عليه او يرد يفعل معه شيء، فلحظ اليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك، قد كنت انشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى ابي هريره رضي الله عنه فقال انشدك الله، اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني يعني دافع عني دافع عني أجب عني اللهم أجده بالروح القدس؟ فقال اللهم نعم، يعني أبو هريرة قال نعم كما في الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. وفي بعض الروايات أهجهم أو هاجهم وجبريل معهم، فهذا كله يدل على فضيلة المنافحة على الإسلام، كما في بعض الأحاديث الأخرى يعني أذكر حديثا آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام انه هو اشد عليه من النفس او من التهام، او كما قال عليه الصلاه والسلام يعني هجاءهم بالشعر اشد على المسلمين من النفس، من وقع النفس فاذا هذا يدل على صوره من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالدفاع عن الاسلام ضد يعني حملات اعدائه ولو بالكلام ولو بانشاد الشعر ولو باي اسلوب من هذه الاساليب التي يدون اصطدام يعني المسلح مع اعداء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله ان جبريل يطلق عليه الروح القدس كما اطلق عليه الروح الامين. اي نعم. وجبريل كان حسان ايضا رضي الله تعالى عنه يقول في شعره: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وجبريل رسول الله فينا يعني رسول من عند الله الذي ياتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، انه لقول رسول كريم. والمقصود به في هذه الايه جبريل عليه السلام: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاة: سمي جبريل روحا واضيف الى القدس لانه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة والد ولده. فجبريل عليه السلام خلق الله تعالى روحا خلقا مباشرا لم يكن عن طريق ولادة من والد ولده. كذلك سمي عيسى روحا ايضا لاجل هذا انه خلق بكلمة كل، في الملك تم احيانا كلمة الله او روح الله، عيسى لم يطلق عليه روح الله لانه لم يولد من مباشرة بين يعني من ولادة والد، وانما ولد بكلمة الله بأمر الله. ألم يؤيد الأنبياء جميعا بروح القدس؟ ألم يؤيد نبينا عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ الجواب لا. إذا ما الحكمة من أن الله تعالى خص المسيح عليه السلام هنا بأنه أيده بروح القدس؟ خص الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بذكر التأييد بروح القدس لأنه تعالى خصه به خصة لم تكن من غيره. كيف؟ وهو أن جبريل عليه السلام كان مع المسيح عليه السلام مؤيدا له من وقت طباه إلى حال كبره عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ أيدتك بروح القدس كي تكلم الناس في المهد. فهذا ما لم يقع لغيره من الأنبياء، واضح؟ فالأنبياء وحي إليهم على كبر من السن. أما فتأييد جبريل كان يؤيدهم طبعا لكن فيما بعد. أما المسيح عليه السلام فخص هنا بالتأييد لأنه له خصيصة ليست لغيره، ولأن جبريل كان يؤيده منذ كان وليدا في المهدي. والدليل قوله: وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. وكهلا ما معنى كهلا؟ أي نعم صحيح، لكن أنا ما أقصد هذا. نعم. يعني هنا طبعا يعني هذه من آيات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام: تكلم الناس في المهدي وكهلا. الكلام في المهدي معجزة لا شك، ليس يتكلم وهو في المهد هذه معجزة، لكن هل الكهف من المعجزات أن يتكلم الكهف؟ إذا الكهف بالنسبة لحق أي الإنسان ليست معجزة وليست آية لأنها الشيء الطبيعي أن يتكلم، لكن الإشارة هنا إلى معجزة أخرى خاصة من المسيح عليه السلام، أنه بعدما حينما ينزل في آخر الزمان المسيح عليه السلام يعني اقترن كلامه وسهل هنا بشيء غير عادي، وهو انه سيبقى في السماء الى ان يأمن الله سبحانه وتعالى بنزوله من السماء في اخر الزمان ويكلم الناس وهو كهف وهو كبير في السن. فالمقصود بذلك اقترانه بايه؟ بمعجزة نزوله من السماء في اخر الزمان حاكما بالقرآن. فيقول تعالى: وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهنا. هذه خصيصة من خصائصه، ولأنه تعالى حفره بجبريل حتى لم يدنو منه الشيطان: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هكذا قالت أم مريم أو امرأة عمران: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يطعمه الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، وذلك استجابة لهذه الدعوة: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هناك تفكير بأن وإذا يأتك بروح القدس قالوا الإنجيل ده. الإنجيل هو الروح القدس، قالوا لأن الله وصف القرآن أيضا بأنه روح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإن القرآن ثبت الحياة الأبدية والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة القلوب وانضمام المعارف. هذا التفسير تفسير الروح القدس بأنه الإنجيل رده الحافظ ابن كثير مستدلا بقوله تعالى: إذ قال الله لعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده بالإنجيل، أيده بالإنجيل وأيده بروح القدس. فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. والله أعد من أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم فيكون تكرار بلا فائدة وبلا جدوى. فدل على المغايرة أن روح القدس في أول الكلام ليس هي الإنجيل المذكور في آخره. نعم. يقول تبارك وتعالى: وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم. وطبعا المقصود هنا في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس. المقصود ايه؟ فلم تستقيموا ولم تؤمنوا لي ولم تستجيبوا له. هذا هو جواب الكلام. ثم قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي بما لا تحب أنفسكم، يعني من الحق بما لا تهوى أنفسكم، لابد أن نقول إيه؟ من الحق. استكبرتم يعني تكبرتم عن اتباعه. فهذا هو جواب كلما، وهو محل الاستفهام والمراد بهذا الاستفهام التوبيخ. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، فاستكبرتم هي الجواب. ففريقا كذبتم، المقصود ففريقا منهم كذبتم فعيسى عليه السلام، وفريقا تقتلون فالمضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا وعيسى، يعني هذا الذي اعتمده السيوطي كزكريا ويحيى. نعم، وفريقا تقتلون أي قتلتم كزكريا ويحيى، قتلوهما بالفعل. فهذا الذي اعتمده السيوطي في تفسيره: وفريقا تقتلون يعني وفريقا من الأنبياء تقتلون يعني قتلتم، فعبر عن الماضي بالمضارع لكن المقصود الماضي، واضح لحكاية الحال الماضية. قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، هي أصلها إيه؟ بما لا تهواه أنفسكم، حذفت الآء حتى لا يطول الكلمة. بما لا تهوى أنفسكم المقصود بها بما لا تهواه أنفسكم. استكبرتم يعني استكبرتم عن إجابة هذا الرسول احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. وأقل الهوى الميل إلى السيف ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل أهواء. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ولذلك لا يستعمل لفظ الهوى في الغالب إلا فيما ليس بحق وإلا فيما لا خير فيه، وهذه الآيات من ذلك: بما لا تهوى أنفسكم. لكن قد تستعمل الهوى في الحق، والدليل على ذلك اي نعم ايضا حديث اخر اذا صح لا يوم احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض الماء يضعفون الحديث وبعض من يخفنه. منه ايضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في اسامه بدر، يقول عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قل، يعني ولم يحب ما قل. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما أرى ربك إلا يتارع في هواك، والله ما أرى ربك إلا يتارع في هواك. هذه من المواضع القليلة التي يستعمل فيها الهوى في سياق غير سياق الذنب، لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما ليس بحق. وهذين الحديثان أخرجهما مسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قدم فريقا في الموضعين للامتنان وتشويخ السامع الى ما فعلوا بهم لا للقصر. نعم، يعني التقديم احيانا يكون للقصر لكن المقصود هنا للامتنان وتشويخ السامع الى ما فعلوا بهم فريقا. فريقا ماذا؟ ماذا فعلوا مع هذا الفريق؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سمى هنا محذوف كما اسمى من قبل وهو كلمه ايه؟ منهم. ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدا بالتكذيب ثم مع ذلك سمى بالقتل. لماذا؟ لان التكذيب هو اول ما يفعلونه من الشر. يبدأون اولا بالتكذيب وبعد التكذيب يقتلون. فالتكذيب اول ما يفعلونه من القتل ولانه المشترك بين المكذوب والمقتول. فالنبي يكذبون الرسول وحتى الذي يقتلونه فانهم لا يقتلونه الا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نسبة القتل هنا اليهم. لاحظ في السياق ان الخطاب لبني اسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين السفاحين القتلة اليهود لعنهم الله. فنسب الله القتل اليهم مع ان القاتل اباؤهم. ففريقا كذبتم يعني كذب اباؤكم وفريقا قتل اباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به لانهم يرضون بهذا القتل ولحوق مذمته به. فالمذمة تلحق ايضا به يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما اثرنا من قبل ان يعني ان نسبة افعال اباء بني اسرائيل في عهد موسى عليه السلام او اقصد نسبة افعال هؤلاء الى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم اشار الى ان الطبيعة واحدة. الطبيعة الخبيثة واللئيمة والغصب والذل والعوان والخيانة وكل هذه الاخلاق الذميمة فإن قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لها. لا ينفك اليهودي أبدا عن هذه الأخلاق في كل الأمم. يعني هذه قاعدة بغض النظر حتى عن الأمم الفرعية بالاتقاء لا يتزال فيهم هذه الصفات اللئيمة مغروسة في طبائعهم لا يستطيعون الفك منها فكاكا ولا خلاقا. والواقع طبعا الذي نعيشه خير شاهد على ذلك. ولعل يعني اهتمام القرآن الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليهما السلام رابط بين القرآن وبين التوراة إفراط كثير جدا من آيات القرآن الكريم للحديث عن بني إسرائيل كما تلاحظون في سورة البقرة في عامتها في الكلام على أحوال بني إسرائيل إشارة إلى علاقة خاصة بين الأمة المحمدية وبين أمة الإسرائيليين. هذه العلاقة التي يعني ستستمر إلى آخر الزمان حينما ينزل المسيح عليه السلام. يعني حتى كل ما يحصل الآن في هذا الزمان هو عبارة عن تهيئة لما يؤمنون هم به ونؤمن نحن به. أمر واحد يؤمن به اليهود والنصارى و المسلمون. وهو انه ناموس من صرام وملحمة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة تحصل بين اهل الايمان واهل الاسلام وبين هؤلاء الكافرين. فمع اختلاف العقائد يعني هم يلزمون قطعا بلا شك وبلا جدال. لكن هذا كلام ما يظهر عندنا هنا. يلزمون ان كل التحركات الموجودة الان في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئة لنزول المسيح المنتظر. هذا كلام اليهود في عام 2000 هم يحددون سنة 2000 ان سيأتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من ايه؟ من بيت المقدس من القدس ويعني يعيد ملك داوود. النصارى يعتقدون في نفس الشيء يعتقدون في مجيء المسيح. لكن يعني النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح بصفته والعياذ بالله الها. اما المسلمون فيعتقدون ايضا بمجيء المسيح. يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقة هذا المسيح. لأن اليهود يقولون إن المسيح أن يأتي العصر الذي أتى هذا هو ساحر وكذاب. يطلبون المسيح عليه السلام فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره سيأتي في آخر الزمان هم سيطلعونه. وهذا المسيح هو المسيح الدجال الأعور الكذاب. فهذا هو الذي سيدفعه اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون في مجيء المسيح لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله إلها وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون بمجيء مسيح الضلالة المسيح الدجال ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام ينزل من السماء يعني يحسم هذه المعركة يقتل بيده أو حربته الدجال ويري المسلمين زمن في حربته ويعني يحكم بالقرآن ويحكم بالإسلام. والله لا نريد التفصيل الان وقد خلص مرارا تبين هذا المعنى. لكن كل الاحداث التي تدور الان هي تنبع من هذه من هذا العقيده التحضير لموقعه الهرمه جدا التي هي الملحمه الكبرى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي كائنه لا محاله وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق بذمته بهم، وعبر بالمضارع للحال الماضية. فريقا تقتلون عبر بالمضارع للحال الماضية استحضارا لصورتها لطباعتها واستعظامها، أو يكون وفريقا كذبتم في الماضي وفريقا تقتلون مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل فيما قبل. فواصل الآيات التي سبقتها كلها الأفعال المضارعة بهذه يعني الصيغة، فهذه تكون من باب المشاكلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل السابقة. أو وفريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل آباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك فإنكم على ما أنتم أو على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا في الفعل قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أني يقول تعالى ولولا أني فريقا تقتلون تحاولون قتله ولولا أني عقمته لقتلتموه، ولذلك سحرته وتمنتم له السهم وتمنتم له السهم. فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض، والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء ترتب عليه أو لا. فريقا تقتلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض وإما يكون تسببا في القتل ومباشرة لأسبابه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم، لا حاجة إلى التعميم، يعني لا حاجة إلى أن نقول فريقا قتلتم وفريقا يعني بالفعل وفريقا باشرتم الأسباب، يعني لا داعي أن نقول فريق آخر قتلتم الأسباب، لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بنص، وهذا أوان وجدت انقطاع أذهاني من ذلك السم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا يعني قرب موته، قال هذا اوان انقطاع الاذهان من اثر ذلك السم، يعني كان الله سبحانه وتعالى كتب له ايضا ثواب الشهاده عليه الصلاه والسلام لانه قتل ظن اثر هذا السم معه حتى قال هذا اوان انقطاع الاذهان من ذلك السم، هذا اوان خروج روح ومفارقه الحياه نتيجه لذلك السم الذي وجده بعدما يعني نهى تنافسا بسيطه من هذه الصراع المسموم. وطبعا نفهم من ذلك ان القتل هنا قتل النبي عليه الصلاه والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الايه بل مباشره الاجساد، وفريقا تقتلون طبعا لم يكن عليه السلام قد صرح الحال، فالمقصود ان فريقا تقتلون ايضا مباشره الاجساد فلا بد من التعميم في هذا الحال. يعني بعض الناس قال لا بد من التعميم ان احنا نقول ايضا بالاخذ ان بقتل حقيقه او قتل بيت مباشره الاجساد تعميم النوعين. بعض العلماء قالوا لا حاجة إلى التعميم بل نقول وفريقا تقتلون قتل حقيقي مش بالتسبب فقط، لأنهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فريق آخر من العلماء أصدر ذلك قالوا ماذا؟ قالوا هذه الآيات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد طرح الحياة بعد، ولم يكن قد أفضى إلى يعني الوصف الأعلى بعد، فلا بد من التعميم أن التقتلون هنا يعم من نوعين القتل المباشر او التسبب في القتل كما حصل معهم لانه كان حيا وقت نزول هذه الايات فلا بد من التعميم، واضح تعميم القتل للنوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف، قالوا اي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غلف، غلف تسكين الله غلف تسكين لم جمع اغلف أغلف أي مغشاة بأغطية، فلا تعي ما تقول قلوبنا غلف يعني من غطية بأغشية وأغطية فلا يصل إليها ما تقول من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا بالإطلاق بل لعنهم الله، يعني ليس بالقضية أن قلوبهم غلف بل هي أشد من ذلك، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول، بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون. ما هنا زائدة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا، تزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف، الواو هنا واو عطف على ماذا؟ على استكبارهم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف صالح لا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم استكبرتم. فالواو هنا عاطفه على استكبرتم او ايضا على كذبتم، يمكن ان تكون عاطفه على كذبتم بطريقه كذبتم، فتكون تفسيرا للاستكبار يعني التكذيب بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفات من الخطاب الى الغيبه. لان اللي استكبرتم كذبتم فيها خطاب، فسواء كان العطف وقالوا قلوبنا هل سواء كان عطف على استكبرتم او عطف على كذبتم، ففي الحالتين هو الايه؟ صوره من صور البلاغه هنا وهي الالتفات من الخطاب الى الغيبه. فالالتفات من الخطاب الى الغيبه اعراضا عن مخاطبته وابعادا لهم عن عز الحضور الذي يحتضن فيها المخاطبه. سقطوا بقولهم قلوبنا هل يعني ماتوا منا فايده سواء علينا او عطف ان لم تكن من الواعظين. قلوبنا هل هذا قصد به إقناق النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية، يعني ليس لنا أي أمل، لا تطمع أبدا لأننا نستجيب لدينك. قلوبنا غل، هذا لتيئيسه وإقناقه من إيمانهم. وقال السدي يقولون عليها غلاف، وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله غل قال يقول قلبي في غلاف فلا يخبط إليه ما تقول. لما تريد ان تقول لواحد ان لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلم يصل اليه هذا كلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه، وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. واستشهد لما روى عن حذيفه رضي الله عنه قال القلوب اربعه، فذكر انواع منها وقلب اغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر، يعني مقصود داخل موضوع داخل الغلاف. والغل جمع اغلب كايه كلمه حمر، حمر النعم واضح، حمر جمع احمر واضح. غل بتسجيل الله من جمعه اللام هنا متكرر لان في جمع ثاني غلو غلو، لكن الغل بتسجيل الله جمع اغلب كاحمر وحمر. والأغلب هو الذي لا يفقع، هو الذي لا يفقع، وأصله الذي لم يختم، الذي لم يختم يوصف بأنه يعني أغلب. يعني أن قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها، هذا مثل قولهم إيه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. أو جمع غلاف، جمع غلاف ويجمع على غلو، يعني اما ان قلوبنا غل جمع اغلب او جمع غلاف كخمار وخمر، ويجمع على غلو اي هي اوعية للعلم. يعني هنا يعني يحتمل هنا حتى وقال قلوبنا غل يعني موضوع داخل اغطية واغشية واغلفة، او قال يصل اليها ما تقوله من هذا الدين، او قال قلوبنا غلف يعني قلوبنا اوعية للعلم، نحن مستغنين عما تأتينا به، نحن لا نحتاج الى ما عندك من العلم او من الوحي، لكن قلوبنا اوعية من العلم فيمدحون هنا انفسهم ويزكون انفسهم معناه الله. فغلف وقالوا قلوبنا غلف غلف بضم الله اي هي اوعية العلم، فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته. او غلو يعني مملوء علما فلا تسع بعد شيئا، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره، ما عندنا من التوراه نحن مستغنون به عن القران. وقيل ارادوا انها اوعيه العلم، اذا كان قلوبنا غلو قلوبنا اوعيه للعلم مملوءة بالعلم فكيف لمثلنا ان يتبع انسانا اميا، وهذا ضعيف، هذا تفسير ضعيف. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلو يعني أوعية مملوءة أو غلو أوعية مملوءة لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأوصاف فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلو غلو أي جمع غلاف أي أوعية، معنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يملون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، اي ليس الامر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونه مقطوع عليها، كما قال في سورة النساء، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم الى اخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم، هذا هو الجزاء على الذنب لأعظم منه، الجزاء على الذنب لأعظم منه. والمعنى ان قلوبكم هذه اصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل الى الحق. قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام، يعني كل مولود يولد على الفطرة، فقلوبكم اصلا كانت مهيئة للهداية والى القياد للحق والى النظر الصحيح الذي يقول ويؤدي الى الحق. لكن الله تبارك وتعالى ابعدهم وافضلت استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالتهم الباطنة الراسخة في قلوبهم، يعني لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. او المقصود انها لم تأب قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوت إليه الحق ليس لأنه ليس حقا ولا صدقا، وإنما لأنه سبحانه وتعالى فرضهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو معنى بل لعنهم الله بكفرهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أقصاهم عن رحمته، فأن لهم ادعاء العلم الذي هو جل أو أجل أثرها، يعني أعظم أثر في العلم هو يعني اللي حصول رحمة الله، إن العلم سبب لحصول الرحمة. فإن الله يعني فالله تعالى لعنهم يعني فرضهم من رحمته، فمن يطرد من رحمة الله أن يكون عالما علما ينفعه؟ فإذا كان فعلا قلوبكم فيها علم، العلم يكون سببا لحصول الرحمة، وأنتم مطردون من الرحمة، فالمسألة أنكم مطردون محظورون وليس المسألة علم تدعونه في قلوبكم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله إياهم، فقليلا فاء سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود أنهم يؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. ما معنى إيمانا قليلا؟ ما هي القلة هنا؟ فقليلا ما يؤمنون، إما إيمانهم ببعض الكتاب، إيمانهم ببعض الكتاب أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، وما مزيدة لتأكيد معنى القلة كلها مقابلة في قوله تعالى طيب. وقيل فقليلا ما يؤمنون يعني إما إيمانهم ببعض الكتب، وقيل قليلا ما يؤمنون يعني المؤمنون منهم قليلون، الذي يؤمن منهم قليل، فقليلا ما يؤمنون يعني عدد الذين المؤمن فيهم عدد قليل. وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق. ما هو؟ قيل هو زمن الاستفتاح كما يأتي في الآية التي بعد ذلك، زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا، إذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون لهم إذا إن هذا الزمان زمان بعثة النبي فنأوي إليه وسنؤمن به ونقاتلكم ونغلبكم، أو يعني أو هو الزمان بلوغ الروح التراخي، قليلا ما يؤمنون يؤمنون عندما تبلغ أرواحهم إيه؟ التراخي. أو قليلا ما يؤمنون إيمان مؤقت، وهو المشار إليه في قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، حرف نفسية، فغرروا بدخول الإسلام في الصباح ثم ارتدوا عنهم في المساء، فهذا يكون فيه طعن في هذا الدين وتكذيب للناس. لماذا ارتدوا؟ لأنهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله، ورحت هذه الفترة قليلة، فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفترة الوجود. إذا قليلا ما يؤمنون يعني إيمانا قليلا، إما أنه إيمانهم ببعض الكتاب، أو أن المؤمن منهم قليل، أو زمانا قليلا يؤمنون وهو زمن الاستفتاح، لكن لما بعث بالفعل النبي الذي كان يستفتحون به كفروا، فهذا كان إيمان معقد فترة قليلة صغيرة. أو قليلا المؤمنون يعني عند بلوغ الروح التراقي يؤمنون بحقيقة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هؤلاء تعود على من؟ على هذا التفسير؟ لا، على إرادة من أهل الكتاب. أو قليلا ما يؤمنون الزمان القليل وهو إيه؟ آمنوا بالذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهاية هذه الفترة فقط. وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره، وقال الواقدي قال كثيرا غريبا في هذه الآية قليلا مجنون، قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا، لا يؤمنون أكثر لا قليلا ولا كثيرا. فيقول استدل الصحة التفسير بقوله تقول ما أقل ما يفعل كذا، الشخص لا يفعل شيء خالص تقول في حقه ما أقل ما يفعل كذا، يعني لا يفعله البتة. وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قل ما تنبت الكراسة والبطل، يعني لا تنبت شيئا. ورد الألوسي على الواخدي في تشهادة تفسير قليلا مجنون قال يعني لا يؤمنون البتة، قال إنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواقدي ألف سنة. ثم يقول تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما هو الذي معهم؟ التوراة. ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم. وكانوا من قبل يعني قبل مجيء هذا الكتاب الكريم يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان. هذا أحد التفسير لإيه؟ لمعنى يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا يعني من الحق وهو معتك النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، يعني حسدا حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى قل عليه جواب فلما الثانية فلعنة الله على الكافرين، اللي هو إيه؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، الواو هنا ايضا واو عاطفه عاطفه، هنا واو عاطفه على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فعطف يعني فعطف على عطف يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مطبق لهم عطف على وقالوا قلوبنا غلف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب كتاب للتنكير، تنكيره هنا للتعظيم، كتاب للتنكير هنا للتعظيم، كتاب كتاب من عند الله. فوقعه ايضا بانه من عند الله ايضا زياده تسريف لهذا الكتاب، هو معروف انه من عند الله لكن ذكر هنا كتاب من عند الله فوقعه بانه من عنده للتسريف والايذان بانه جدير بان يقبل ما فيه ويتبع لانه من خالقهم والههم، من عند الله الذي خلقهم فاولى بكم ان تؤمنوا به. لكن ماذا حصل؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يقل مصدقا بما معهم، لانه لو كان مصدقا لما معهم فيه اعطاء وصف التبعيه للقران، القران كتاب تابع لما معهم فقد امن بما معهم او صدق بما معهم، لكن مصدقا لما معهم يعطي القران وصف الايه؟ الهيمنه ومهيمنا عليه، مصدقا لما معهم لم يكن مصدقا بما معهم، فجعله مصدقا له لا به، إشارة إلى أنه بمنزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم، لكونه مستملا على الإخبار عنه محتاجا في صدقه إليه، وإلى أنه بإعجابه مستغن عن تصديق الغيب، عن تصديق الغيب، القرآن بما فيه من الإعجاز يستغني عن أن يصدقه غيره، بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة فهذه الحكمة من استعمال اللام بدل الباء مصدقا لما معه، لكن لو قال بما معهم فكأن التوراة هي التي تشهد للقرآن، لكن الحقيقة أن القرآن مهيمن على ما عندهم من الكفر. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فالاستفتاح يعني الاستنقاء، قلنا من قبل لماذا تفتحوا الحق والقواء.